به أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في سياق هذه الآيات الكريمات في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، إثبات أسماء الله الحسنى وصفات العلاء، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في هذه الآيات التي ذكرها فيها إثبات صفة الغضب، صفة السخط، صفة الكراهية، والمقت، كل هذه صفات فعلية يفعلها الله تعالى إذا شاء، وأسبابه معلومة هي الذنوب والمعاصي، الشرك والذنوب والمعاصي، فالله تعالى يسخط ويغضب ويكره ويمقت، كل هذه من الصفات الفعلية التي يوصف بها جل وعلا على الوجه اللائق به، لا يماثله، لا تماثل صفات المخلوقين. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. أما المعطلة فإنهم أنكروا هذه الصفة وقالوا إن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله جل وعلا. والرد عليهم سهل، قال أولا أن هذا مخالف للنص ولا تجوز مخالفة النص بغير دليل، والأمر الثاني مخالف لإجماع السلف، لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين قرأوا هذه الآيات ولم يقولوا حرفا واحدا يخالف ظاهرها، هذا إجماع سكوتي منهم على وإقرار على ما دلت عليه هذه النصوص، لأنه لو كان يراد بها غير الظاهر لبينوا، فلا يسعهم السكوت. قرأها النبي عليه الصلاة والسلام سكت، قرأها الصحابة رضي الله عنهم سكتوا، قرأها التابعون سكتوا، قرأها الأئمة بعدهم سكتوا، ولم يقل أحد منهم إن الغضب المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام كما يقول أهل البدع، إنما حمل أجر الآية على ظاهرها ومعناها واضح لا لبس فيه، ولا يحتاج إلى بيان كما تقدم، الأشياء الواضحة لا يحتاج إلى أن تبين، كل عربي يعرف معنى الغضب، غضب الله، سخط الله، صفة المقت، لمقت الله، كل هذه الصفات لا تحتاج إلى بيان، لأن الواضح لا يوضح، وإنما يوضح الشيء الغامض يحتاج إلى إيضاح، أما الشيء البين الذي يعرفه كل عربي باللسان العربي هذا لا يحتاج إلى إيضاح، ولا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام يقول غضب حقيقي، ما حاجة إلى هذا، من قال إنه غير حقيقي حتى يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول إنه غضب حقيقي، وكذلك الصحابة ومن بعدهم، والسلف قالوا الكلمة المشهورة أمروها كما جاءت، كما جاءت. بعضهم زعم أن معنى قول السلف رحمه الله أمروها كما جاءت يعني أمروها يعني اقرأوها، كما جاءت يعني كما نزلت وإن كنتم لا تعرفون المعنى، وزعموا أن التفويض هو مذهب السلف وأنها تقرأ فقط كما جاءت بدون فهم المعنى، يقرأوها كما جاءت أمروها يعني اقرأوها كما جاءت، لكن ما معناها؟ قالوا هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، نقرأها نؤمن بها كما نزلت ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ونقرأ ونمرها كما جاءت لكن بدون أن نعرف المعنى، ما معنى الغضب؟ قل ما أدري الله أعلم. وش معنى السخط؟ قل ما أدري. ما معنى اليد؟ المغفرة، الرحمة، العزة، الحكمة، العلم، الحياة، القدرة، كل هذه الصفات قل ما أدري، لا يقول بإثبات ولا بنفي، هذا يسمى مذهب التفويض. فمن زعم أن مذهب السلف هو مذهب التفويض فقد كذب على السلف وأعظم الفرية، فإن هذا المذهب من شر المذاهب كما بينه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما، قالوا هذا المذهب هو أخبث المذاهب، لأن هذا المذهب فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات الكثيرة ولا يعرف معناها، تجهيل النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ينزل عليه كتاب عربي مبين فيه تبيان كل شيء، فيه الهدى والنور والشفاء، ويجهل عليه الصلاة والسلام أعظم وأشرف ما فيه وهو الحديث والخبر عن الله تبارك وتعالى؟ هذه فرية عظيمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ هذا الكتاب العربي المبين ويجهل مئات الآيات وهي أشرف ما في القرآن، هذه فرية عظيمة، من يطيق أن يصمد لهذه الفرية؟ الأمر الثاني أنه إن قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من أجل الفرار من هذه الفرية قد يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المعاني لكنه ما بينها، فنحن نفوض لأننا ما أخبرنا بالمعنى المعنى الحقيقي لهذه الآيات. أقول هذا الشر من الأول، الأول فيه تجهيل، والثاني فيه مش فيه اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خان الأمانة وأنه لم يؤدي الرسالة، أنه ترك بيان أعظم ما في القرآن. كيف يترك البيان والصحابة شهد له أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وقال اللهم اشهد كما في حجة الوداع؟ هذه شر من الأولى. إذن إما تجهيل أو اتهام بالخيانة، فإذا أراد الفرار من هاتين الصفتين فلا بد أن يقول إنه علم حتى يسلم من التجهيل، ثم يقول إنه بلغ القرآن والصحابة فهموا المعنى لأنه هو المتبادر من اللفظ وهو المعروف في اللغة، فلا حاجة، بمجرد ما أخبرهم بالآية عرفوا المعنى، بلغهم اللفظ والمعنى، وما كان يشكل كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عنه، إذا أشكل عليهم شيء سألوه وبينه لهم، وأما ما لم يسألوا عنه فإنه واضح لا يحتاج إلى بيان. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم علموه، لم يجهلوا بل علموا، ولم يقصروا في البيان بل أجروا على ظاهرها لأن ظاهرها معروف لا يحتاج إلى إيضاح. ثم أيضا المحظور الثالث التجهيل والاتهام بالخيانة، المحظور الثالث وهو أيضا محظور عظيم، أنهم فتحوا الباب لأهل البدع والفلاسفة والملاحدة ولا يستطيعون يردوا عليهم، لما قالوا نحن لا نعرف معنى، لا نقول كذا ولا كذا ولا نتكلم بشيء، لا نعرف الله أعلم ما معنى كذا الله أعلم، قال لهم أهل البدع من يعلم خير مما لا يعلم، إذن نحن الذين سنتولى البيان وأنتم تنحوا جانبا أنكم حكمتوا على أنفسكم بالجهل فلستم من أهل العلم، فنحن أهل العلم والمعرفة ونحن الذين سنبين معاني هذه الآيات، فشرعوا يؤولون ويحرفون الكلم مواضعه ويلعبون بنصوص الصفات. هل يستطيع المفوض أن يرد عليهم أم لا؟ إذا قالوا لهم لا ما أخطأتم ليس هذا المراد، وش يقول لهم أهل البدع؟ يقولون وش دراكم، أنتم حكمتوا على أنفسكم أنكم لا تعرفون، فكيف الآن عرفتم أن كلامنا غير صحيح؟ الذي يجهل لا يستطيع أن يخطئ غيره أنه يعلن على نفسه بالجهل، فكيف عرف أن هذا خطأ؟ لا يعرف الخطأ إلا من يعرف الصواب، إذا عرف الصواب عرف أن ما خلفه خطأ. إذن المقولة المشهورة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم، هذا كذب، كذب وبهتان، وهو أيضا متناقض في نفسه. مذهب السلف أسلم، إيش معنى أو ماذا يريدون مذهب السلف؟ يريدون بالتفويض أسلم لأنه ما يتعرض لخطر بزعمهم، أنه يفوض ويقول أقرأ الآية وانتهى الأمر أو الحديث وانتهى الأمر، فيقولون أسلم لأنه ما تعرض للمعنى فلم يتعرض للصواب ولا للخطأ فهو أسلم. ثم يقول مذهب الخلف يعني به أهل البدع أعلم، لأنهم فسروا الآيات وحرفوها، أعلم وأحكم، وهذا كذب وكلام باطل متناقض، لأنه يعني لا يمكن أن تكون السلامة إلا في العلم، السلامة لا تحصل لأحد إلا بالعلم، لا يمكن أن يسلم الإنسان إلا إذا عرف الحق واتبعه، وأما من جهل الحق أو عرفه وأعرض عنه فإنه هالك، فلا يمكن أن يسلم مع الجهل، فالسلامة لا تكون إلا بالعلم والعمل، أما الجاهل فإنه بعيد عن السلامة، كيف يسلم وهو جاهل؟ فإذا هذا القول كذب ومتناقض وليس بصواب، وإنما يذكر للتنبيه عليه والتحذير منه، فلا شك أن مذهب السلف أعلم وأحكم هو أسلم، ومذهب الخلف فإنهم حرفوا أن الكلمة عن مواضعه ولعبوا بالنصوص وصاروا يفسرونها كما يحلو لهم، لأن الإنسان إذا خرج عن اللفظ ولم يلتزم اللفظ فإنه لا ضابط له، إذا خرج الإنسان أجاز النفس يعني أن يخرج عن ظاهر النفس بلا دليل فإلى ما ينتهي يستطيع أن يقف. ولذلك الأشاعر لا يستطيعون الرد على المعتزلة الذين أنكروا جميع الصفات، أن الأشاعر أنكروا سبع صفات تأولوا ما عدا السبع، فإذا تأول المعتزلة جميع الصفات وجاء الأشاعر يردون عليهم اشتدوا عليهم بنفس الدليل الذي أولوا في بقية الصفات، يعني الأشاعر يؤمنون بسبع والمعتزلة لا يؤمنون بشيء من الصفات، فإذا جاء الأشاعر يردون على المعتزلة إنكار السبع احتج عليه المعتزلة بماذا؟ بنفس الأدلة التي استدلوا بها بنفي ما عدا السبع. واضح هذا؟ يقول أنتم أولتم بقية الصفات، إذن كيف الآن تنكرون علينا تأويل السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وأنتم تأولون بقية الصفات؟ كما قلتم نحن نقول في هذه السبع أن الباب انفتح. والمعتزلة لم يستطيعوا الرد على الجهمية الذين أنكروا الصفات والأسماء، والجهمية لم يستطيعوا الرد على الفلاسفة الذين أنكروا وجود الله من أصله جل وعلا. فإذا هذا الباب إذا انفتح لا يستطيع أحد أن يسده أبدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات، والصفات باب واحد، القول في بعضها كالقول في بعض، فمن جحد صفة واحدة تناقض، فإنه لا يستطيع أن يرد على من يجحد بقية الصفات. فإذا أثبت ولو صفة واحدة فإن هذا يكون حجة عليه، لأنه يثبت واحدة مثلا يثبت الوجود، من لم يثبت الوجود ألحد، قل لا ننكر وجود الخالق ألحد، ومن أثبت الوجود لابد ضرورة لابد أن يثبت الوجود لأن لا يلحد. فإذا أثبت الوجود ثم حرف السمع، لماذا حرفت أنكرت السمع أو حرفته؟ قال لئلا يماثل المخلوقين. نقول له في الوجود نفس الشيء، نقول له أنت الآن متناقض، يلزمك أحد أمرين، إما أن تنفي الوجود وإلا أن يقال لك قل في السمع مثل ما قلت في الوجود، لأنه أثبت الوجود وقال وجود يختلف عن وجود المخلوق، له وجود يخصه، فالله تعالى واجب الوجود ولم يسبق كما تقدم بعدم ولا يلحقه موت بخلاف المخلوق، حياته جل وعلا كاملة. فإذا أثبت الوجود وقال إنه له وجود ضرورة لابد أن نثبت، هذا يفرض العقل وهذا ضرورة لئلا يلحد الإنسان وينكر وجود الله، ثم يقول وجوده يليق به ويختلف عن وجود المخلوق أيضا ضرورة، يعني لا يمكن هذا، الضرورة العقل والفطرة تقضي هذا ضرورة، هذا خالق وهذا مخلوق، فلا يمكن أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، لو كان وجود الخالق كوجود المخلوق يحتاج إلى خالق آخر ويلزم منه تسلسل وهذا محال، فضرورة أن يقول موجود ووجوده يختلف عن وجود المخلوق، هذا لابد منه. فإذا قال هذا ثم أنكر، بدأ ينكر، أنكر السمع يحتج عليه بنفس الشيء، يقال له أنت أثبتت الوجود وقلت أنه يليق بالله ويختلف عن وجود المخلوق، فيلزمك أن تقول في السمع كذلك، له السمع يليق به يختلف عن سمع المخلوق، فإما أن تثبت السمع وإما إيش أن تنكر الوجود، أما أن تثبت وجودا يخصه وتنكر السمع فأنت متناقض الآن، لأن يعني القول في الصفات كالقول في الذات والقول في الصفة كالقول في بقية الصفات، الباب واحد، إما أن تثبت إثباتا كاملا وإما أن تنكر إنكارا كاملا. فلذا فإن كل من أنكر ولو صفة واحدة فإنه يتناقض ويحسب الرد عليه، يرد عليه، وإما أن يلتزم، لا بد أن يلتزم أحد أمرين، إما أن ينكر الصفة التي أثبت ويصل إلى الإلحاد وإنكار وجود الخالق جل وعلا، وإما أن يقول في الصفة التي أنكر كما قال في الصفة التي أثبت، ولا فرق، ما الفرق بين الوجود وبين السمع وبين البصر؟ لا فرق، فكما أثبت واعتقدت أنه يمكن أن يثبت وجود لا يماثل وجود المخلوقين وإن تشابه في الاسم، هذا وجود وهذا وجود، وأنت تقول هذا وجود لا يماثل ذاك الوجود، فكذلك نقول في السمع هذا سمع وهذا سمع وإن تماثل في الاسم، لكن يقال هذا سمع يليق بالله جل وعلا ولا يماثل سمع المخلوق، وهكذا في الإرادة هكذا في الغضب وهكذا في النزول وهكذا في الضحك وهكذا في جميع الصفات الذاتية والفعلية. فلا يسلم من التناقض إلا من طرد الباب وأثبت جميع الصفات على وجه اللائق بالله جل وعلا. إذن قولنا نرجع قول السلف أمروها كما جاءت ثم قالوا بلا كيف، يعني هذا يدل دلالة واضحة على أن السلف يؤمنون بالمعنى، يعني يعرفون المعنى ويعتقدونه، لأنهم قالوا بلا كيف. ولو كانوا يؤمنون بكلمات لا ليس لها معنى، ما لها معنى، هل يمكن أن يقال بلا كيف ولا لا؟ ما حاجة، لأنه ما لها معنى أصلا حتى يقال، حتى يحتاج إلى نفي الكيف. لكن يحتاج إلى نفي الكيف لأنه يؤمن باليد ويعرف معنى اليد، لكن ينهى أن يعتقد لها كيفا معينا وأنها كيد كذا ويد كذا، أو يعتقد كيف معين وإن لم يماثل أيدي المخلوقين لكن يستحضر يدا. فاستحضار أو تخيل الكيفية فرع عن إيش؟ ها فهم المعنى ولا لا فهم. لكن لو واحد قال كلمة مثلا أجنبية غير عربية ما فهمتها، قال لك كلمة ليست بعربية، ألقى عليك كلمات ما فهمتها، هل ينهاك يقول بلا كيف؟ هل يمكن تتخيل كيف لهذه الكلمة؟ ما يمكن، لأنك ما فهمت المعنى. فلا يمكن أن تكيف تتخيل كيفية لكلمة ليس لها معنى عندك. أنت تسأل أو تقول ما معنى هذه الكلمة؟ فيقول لك هذه معناها نهر أو معناها جبل أو معناها كذا، ثم يقول لك لا تكيف. فالآن صحيح أنك يمكن أن تتخيل أن هذا كذا أو هذا كذا، يحدثك عن أنهار الجنة أو أشجار الجنة وكذا، ولكن يقول لك لا تكيف، يعني لا تعتقد أنها مثل أنهار الدنيا ومثل مثلا أشجار الدنيا ونحو ذلك، لكن لا ينهاك عن الكيفية حتى تفهم المعنى. إذن هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب، وغضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. هذا فيه إشكال مشهور معروف، كيف حكم الله تعالى عليه بالخلود مع أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المسلم لا يخلد في النار، أن الموحد لا يخلد في النار مهما عمل من الكبائر. ففي أجوبة كثيرة، لكن أحسن هذه الأجوبة وأقواها وأسهلها أيضا أن المراد بالخلود هو إيش؟ المكث الطويل، وهذا معروف في لغة العرب، إذا كان المكث طويلا يطلق عليه خلودا ولو كان طويلا. ويعني أطلق هذا على سبيل الزجر، يعني اختير أشد الأساليب وأقواها من أجل الزجر والتحذير. ولذلك في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. ثلاث أشياء تؤكد هذا الوعيد. ومع ذلك فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن من قتل نفسه أنه لا يخلد في النار، لكن هذا خرج مخرج الوعيد والزجر والتهديد، شدة الوعيد والزجر من أجل أن يرتدع الإنسان عن قتل نفسه، ولا سيما إذا ضاقت به الدنيا واشتدت به المصائب والبلاء قد يتساهل في قتل نفسه، فجاء هذا الوعيد الشديد من أجل الزجر، ولكن المراد به المكث الطويل. لأنه إجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار، حكمنا بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقاتل دون الشرك، لأن الشرك في حق الله والقاتل في حق المخلوق أو حق النفس فهو دونه قطعا. وهذا واحد. الشيء الثاني قال تعالى عن القاتل: فمن عفي له من أخيه، جعل ولي الدم أخا للقاتل. ولو كان القاتل قد كفر بالقتل لما كان ولي الدم أخا له، كيف يصير أخا له وهذا كافر وهذا مسلم؟ والمراد بالأخوة أخوة الدين ليست أخوة النسب قطعا. فدلت النصوص على أن القاتل عمدا لا يكفر فتخصص هذا النص. أما بقية النصوص التي فيها الوعيد على الشرك فهي على أصلها وعلى ظاهرها ما لها مخصص. فعندنا تخصيص بالنص والإجماع، الدليل الآيات والإجماع. ثم قال جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. السخط قريب من سخط الله عليهم، قريب من الغضب. السخط والغضب صفات متقاربة. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، سخط الله عليهم يعني غضب عليهم، وقريب معنى الغضب. وأما قول أهل البدع إن الغضب هو غليان دم القلب طلب الانتقام، الرد سهل، نقول هذا بالنسبة للمخلوق، والله جل وعلا ليس كمثل شيء، انتهى الأمر. والسبب كما تقدم أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، نقول له اترك التمثيل في أول الأمر فتسلم من التعطيل، لأن الخطأ يجر إلى خطأ آخر، فلو سلمت ولم تمثل لم احتجت إلى التعطيل، وتقول هذا غليان دم القلب وكذا لطلب الانتقام، وهي صفة يعني الإنسان إذا غضب يتغير وجهه وكذا، والشيطان ينفث فيه، وكلما ضبط نفسه الإنسان وكظم الغضب يكون أحسن وكذا، هذا بالنسبة للمخلوق. لكن بالنسبة للخالق فالغضب صفة كمان، يعني يدل على القوة، يدل على شدة الانتقام والبطش بأعدائه ومن يعصيه وخالف أمره. ولا شك أن الذي يغضب وينتقم ويبطش هذه صفات قوة، صفات عظمة تدل على تمام الملك والسلطان، شدة الغيرة والانتقام والبطش من أعدائه ومن خالفه. شك أن هذا من التمام والكمال. فلما أسفونا، الأسف له معنى، يعني معنى يأتي معنى الحزن، كما في قول الله جل وعلا عن يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. الأسف هنا بمعنى شدة الحزن، ويأتي الأسف بمعنى الغضب. فالمعنى الأول منفي ولا يوصف الله جل وعلا بالحزن، لأن الحزن يكون لفوات المحبوب. الحزن يكون إذا فات الإنسان شيء محبوب حزن على فقده، هذا ضعف. الحزن يكون من المخلوق بسبب ضعفه، يفوته ما يحب فيحزن عليه. فالله جل وعلا لا يوصف بالحزن وإنما يوصف بالغضب. الأسف بمعنى الغضب هنا. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. وهذه الآية ترد على المعطلة الذين عطلوا هذه الصفة وحرفوها وجعلوا الغضب بمعنى الانتقام أو إرادة الانتقام. نقول هذه الآية الآن ترد عليهم ردا واضحا. فعلى تقدير أن الأسف بمعنى الانتقام شيكون الكلام، فلما انتقمنا منهم اللي هو الأسف انتقمنا منهم، هل يستقيم الكلام؟ ما يستقيم، هذا في تكرار وعي ينزه عنه أحد الناس فضلا عن رب العالمين جل وعلا. إذن هذا لا يمكن أن يكون. فلما انتقمنا منهم هذا كلام لا يمكن أن يصدر من أحد الناس، كيف بالله جل وعلا. على التقدير الثاني وأن الغضب أو الأسف بمعنى إرادة الانتقام يكون السياق، فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم. هذا كلام محكم، هذا كلام فيه ما فيه من الركاكة وعدم القوة والفصاحة. فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، معلوم أن من أراد الشيء فعله، ما أردنا كذا فعلنا كذا، معلوم هذا تكرار ليس له فائدة، ومعلوم أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فعله. لكن على حمل الآية على ظاهرها يستقيم الكلام، فلما أغضبونا انتقمنا منهم، هذا المعنى الصحيح السالم من هذه الاعتراضات. وقوله ولكن كره، هذه إثبات صفة الكراهية لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص. فالكره أحيانا يطلق على الأعمال هو بعض الأعمال، وحين يطلق على الأشخاص كما في قوله ولكن كره الله انبعاثهم، كره الخروج، هذا كراهية عمل، كراهية العمل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يكره لكم قيل وقال. وأحيانا يأتي ويطلق على الأشخاص إن الله تعالى يكره، فالله تعالى يكره الكفرة ويكره الفجرة ويكره المجرمين وكل من عصاه جل وعلا فإنه يكرهه. وقوله كبر مقتا عند الله، المقت معناه أشد البغض، المقت هو البغض الشديد، فالمقت أشد من مجرد البغض، المقت هو أشد البغض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كذلك المقت مثل الكراهية والبغض يطلق أحيانا على بعض الأعمال وحين يطلق على الأشخاص. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، الله تعالى يبغض هذه الصفة بغضا شديدا وهو المقت، يعني هذا فيه أحد أمرين، إما أن فيه رياء، الإنسان يقول ما لا يفعل فيكون هذا من باب الرياء، يقول أنا سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأفعل كذا، يعني من باب الرياء يرائي يوهم الناس أنه من أهل الخير والصلاح، أو فيه عجب ومدح للنفس وتعظيم للنفس، وأنا سأفعل كذا سأفعل كذا من باب رفع النفس والعجب، يثني على نفسه أو يقول لو لقيت العدو لا فتكت بهم وفعلت وفعلت، يظهر الشجاعة من أجل أن يرفع نفسه، فهو إما أنه يرائي أو أنه يفتخر بنفسه، ثم إذا جاء الجد أن يفعل شيئا. لا شك أن هذه الصفة حقيرة، صفة لا تصف بها الإنسان الحقير، وإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الإنسان وأن يتمنى لقاء العدو إظهارا للشجاعة وإظهارا للرغبة في الخير، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا، عكس ما ذمه الله هنا، لا تتمنوا لقاء العدو، يعني لا تتمنوا تقول لو يا ليتني لقى العدو لو لقيت العدو لفعلت كذا وكذا وكذا، لا تقل هذا، وإذا لقيت فاصبر، وإذا لقيتموهم فاصبروا، هذا الذي يحب الله جل وعلا يسكت وهو يضمر الخير، فإذا حصل إذا جاء الوقت وجد الجد فإذا هو ثابت صابر مطيع لله جل وعلا. وغالبا الذي يتشدق ويمدح نفسه وكذا ولو حصل كذا لفعلت كذا وكذا، غالبا أنه لا يصدق، ولذا ذم الله تعالى هذا، ذات نزلت في بعض الصحابة قالوا لو نعلم أي الأعمال حب إلى الله لعملناه، فأنزل الله هذه الآية ينكر عليهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا العمل تقولون لو نعلم أي الأعمال حب الله، هذا الذي يحب الله، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هؤلاء الذين قالوا لو نعلم أي الأعمال، لما فرض القتال وأمروا به نكل كثير منهم، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية. لكن لو قال قائل أليس قد ثبت في الصحيحين عن أنس بن نضر رضي الله عنه أنه قال أول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع، وهاب أن يقول غيرها، ولم ينكر بل مدحه الله، فأنزل الله تعالى فيه كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، فأنزل الله فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكيف الجواب على هذا؟ أنه قال هذا وتمنى مشهدا آخر، قال يراني الله ما أصنع، لكنه ما فصل، لكن هذه الكلمة يفهم أنه يراني لا أصنع شيئا عظيما. فالجواب على هذا ما هو؟ نقول كيف هل أنس بن نضر فعل شيئا منهيا عنه؟ ولماذا لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف نزلت الآية بمدحه والثناء عليه فيما بعد؟ الجواب أن هذا نقول هذا فيه أمران. الأمر الأول أنه قاله صادقا من, من, من شدة ما يجد من الرغبة في الخير فاض على لسانه. فرق بين هذا وبين الذي يقوله متشدقا متصنعا أو مرائيا أو يعني يقوله من أجل أن يظهر شجاعة ونحو ذلك وليس بذلك، يعني ما يجده قويا في نفسه إنما يتصنعه وتكلفه، هذا شيء وهذا شيء. الأمر الثاني أنه صدق، فلما صدق وثبت ثباتا عظيما وقاتل رضي الله عنه قتالا عظيما حتى قتل وفيه 84 ما بين رمية وطعنة وضربة، أثنى الله عليه لأنه فاض من قلبه شدة ما يجد من القوة والصدق فاض على لسانه وثبت رضي الله، ولم يتشدق يفصل أيضا سأفعل كذا وسأفعل كذا، إنما أخبر أنه سيبلي، فهذا شيء فاض على من قلبه على لسانه رضي الله عنه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كما في حديث أبي كبشة الأماري عند الترمذي قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزق الله علما ومالا فهو يصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه يصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، شوف النص على الصدق، فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. مدحه عليه الصلاة والسلام وبين فضل هذا القول، لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، أنه صادق النية، فإذا صدق الإنسان فاض في نفسه بدون تكلف، إنما وجد الشيء وجد في قلبه وفاض على لسانه شدة ما يجد من القوة والصدق فإن هذا مستثنى. لكن الغالب أن اللي يتشدق أنه يبتلى بعكس ما قال، هذا هو الغالب، يريه الله جل وعلا ضعف يفضحه لأنه متشدق ومنافق، أو على الأقل أنه يعني يريد أن يمدح نفسه ولم يصل للنفاق الأكبر لكنه يريد أن يتباهى بنفسه فيخذل ويفضح وتتبين حقيقته. ومن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما استخرج به من البخيل. النذر من هالنوع، يقول لأن شفاني الله لا تصدقن بمئة ألف أو لا أصومن شهرا أو لا أحجن كل سنة أو كذا وكذا من الأعمال، لا ينبغي، هذا مكروه، أنه قد يشفى فلا يفعل ما نذر، فلا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذه المخاطرة. فالمقت هنا للعمل، وفي قوله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون الإيمان فتكفرون، فبين جل وعلا أنه يمقت الكافرين. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه الآية وما بعدها في إثبات المجيء لله تبارك وتعالى وأنه يجيء جل وعلا مجيئا حقيقيا، يعني السلف يقولون حقيقيا من أجل الرد على أهل البدع، يقول يجيء أمره أو يجيء ملك من الملائكة أو نحو ذلك، فاضطر السلف لأن يصرحوا بهذه الكلمة، وإلا فالأصل أنه لا حاجة إليها، يقول جاء الله أو يأتي ربك أو يأتي ربنا خلاص فهم المعنى المراد، ولا حاجة لأن يقول يأتي بذاته أو يأتي مجيئا حقيقيا أو نحو ذلك، لا حاجة إليه، لكن التأكيد إذا دعت الحاجة إليه لا بأس به لأجل تحريف أهل البدع. فإذا في هذه الآيات إثبات المجيء لله، المجيء والإتيان بمعنى واحد، أن الله تعالى يأتي يوم القيامة إتيانا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل إتيان المخلوقين، فلا يجوز أن نمثله بإتيان شيء من المخلوقات ولا يجوز أيضا أن نكيفه أنه يأتي بالكيفية كذا وكيفية كذا، فإنما نؤمن بالمجيء هو فقط ونكل علمه إلى الله، المجيء حقيقي ونكل علمه إلى الله. وأما الإرادات كيف يجيء والأرض ليست بشيء كخردلة في كف الرحمن، يعني تأتي الآن هنا الإرادات أو الشبه التي يقال إنها عقلية وهي شبه من الشيطان، والعقل لا يفرض هذا. فأهل البدع أنكروا هذه الصفة وقالوا المجيء لا يليق ولا يمكن أن يوصف الله به والعياذ بالله، قالوا لأن المجيء يكون يوصف به الأجسام التي تنتقل مكان لآخر، وإذا جاء صارت السماوات فوقه، وكيف يأتي إلى الأرض والأرض صغيرة والله تعالى أكبر من كل شيء، إلى غير ذلك من الإرادات. يقول هذه الإرادات وهذه البلابل سببها ماذا؟ القياس وعدم مقدرة تقدير الله جل وعلا حق قدره، فتوهم أنه إذا كان مخلوق شيء أكبر من شيء ما يمكن أن يأتي الأكبر في الأصغر وكذا، فصار يقيس على المخلوقات. وهذا هو باب الشر الذي انفتح على هؤلاء حتى فسد دينهم والعياذ بالله. لكن المؤمن يسلم ويقول هذا فوق العقل والله أعلم والله على كل شيء قدير. وهذا جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكبر وهو له 600 جناح، كل لما تجلى بصورته سد الأفق، يأتي بصورة رجل، يأتي كذا يأتي كذا، الله على كل شيء قدير. هذا خلق من خلق الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الأنبياء راهم، كان موسى يصلي في قبره، مر النبي عليه الصلاة والسلام يقول مررت على موسى ويصلي في قبره عليه السلام، ثم رآه في السماء السادسة. كيف رآه في، كان أخبر عنه أنه في قبره يصلي، ثم لما عرج رآه في السماء السادسة، رأى إبراهيم في السابعة ورأى يوسف ورأى آدم في الأولى وهم مدفونون في الأرض. كيف هذا؟ هل معناه أنهم قاموا من قبورهم وصعدوا إلى السماوات، خرجوا من القبور وصعدوا للسماوات، ولا نقول أنهم في قبورهم ورآهم وهم كيف صلوا وهم أموات، صامهم في بيت المقدس صلى بهم، ما تقولون؟ يقول الله على كل شيء قدير، هم في قبورهم ورآهم، لا يلزم أنه خرج من قبره وأنه صعد إلى السماوات. طيب كيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة يدخلون؟ قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخل المساكين، رآهم بعينه يدخلون الجنة في المعراج. كيف دخلوا؟ هل دخلوا إلى الآن؟ ما دخلوا. المساكين بعضهم أموات ماتوا في قبورهم، بعضهم أحياء، وبعضهم لم يولد بعد ولم يخلق بعد، رآهم عليه الصلاة والسلام يدخلون. وقام على باب النار ورأى عامة من دخلها النساء، كيف رآهم يدخلون وهم لم يخلقوا بعد؟ بعضهم ما خلق بعد، بعضهم أموات في الأرض تحت التراب، بعضهم أحياء على سطح الأرض. فإذا هذه نقول هذا فوق العقل، هذه أشياء فوق العقل، فيجب على الإنسان أن يسلم. هذه الروح التي بين جنبيك كيف وأنت نائم تصعد إلى السماء وهي في جسدك؟ لو خرجت انفصلت لمات الإنسان، ومع ذلك فإنها تصعد إلى السماوات. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام الحمد لله إيش الذي، لا اللفظ الثاني أوضح، الذي رد إلي روحي، رد إلي روحي. كيف الروح خرجت ولم يمت؟ مع أنه إذا خرجت الروح مات العبد، مات الإنسان. الله على كل شيء قدير، تخرج تصل السماوات ولها تعلق في الجسد، ما انفصلت تماما. إذا دخل إنسان مثل هذا، إذا فتح هذا الباب وجعل العقل حاكما على النصوص، ضاع المسكين وأنكر كثيرا من النصوص وتحكم في قدرة الله جل وعلا، جعل العقل يهيمن ويسيطر، ما يقبل عقل يتصوره هذا العقل الضعيف الحقير الذي ليس بشيء ذرة في هذا الكون، جعله الحاكم على رب العالمين، ما يطيق وتصور العقل يؤمن به، وما لا يطيقه العقل، مع أن العقل لا ينفيه. هذا فرق بين من ما يستحيل عقلا وما يحار فيه العقول. مثلا هاتنا بشيء يحيله العقل والشريعة لا تأتي بمثله حتى نعرف أن الشرع يتصادم مع العقل. ما هو الشيء الذي يستحيل عقلا؟ يقولون الجمع بين الحركة والسكون. هل يمكن أن يكون الشيء ساكنا ومتحركا في نفس اللحظة؟ وشيء العقل يقول ما يمكن، مستحيل، هذا لا يمكن. إن تحرك لم يسكن، وإن سكن لم يتحرك، لأنهما نقيضان، لأنهما نقيضان. هذا نقيض، لا يوجد هذا إلا بارتفاع هذا، ولا يوجد هذا إلا بارتفاع هذا. نقيض يناقضه، الحركة تناقض السكون والعكس. هذا ما جاء في النصوص مثل هذا، لأنه في شيء مثلا في الآخرة ساكن ومتحرك في نفس الوقت. الأشياء المستحيلة عقلا هذه ما جاءت بها النصوص، وإنما النصوص جاءت بما تحار به العقول، شيء فوق العقل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. المقصود أن يعني تركيز على هذه القاعدة مهم جدا، وأن الإنسان إذا تركزت هذه القضية وثبتت في قلبه وآمن إيمانا صادقا جازما أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الصفات صفات الله جل وعلا أمور الغيب فوق العقل، لا يدرك العقل ولا يمكن أن يصل شيء من ذلك. الواجب على العقل، دور العقل هو التسليم. إذا جاء النص قال آمنا وسلمنا، ويكف على التكييف، يترك هذا، يكل الأمر إلى الله، يقول آمنت بالله وآمنت بما جاء الله ورسوله على مراد الله. كيف؟ الله أعلم. الكيف هنا غير معقول، لا تصله العقول، فسلم وآمن. مثلا سدرة المنتهى غشيها فراش من ذهب، هل العقل يعقل فراش من ذهب؟ ها، في فراش من ذهب؟ شيء عمرك شيء فراش من ذهب وحي يطير وهو من ذهب؟ ما رأينا هذا، العقول ما تعقل هذا، لكن جاء في النصوص فيجب الإيمان به. إلى غير ذلك، ما من شجرة في الجنة إلا ساقها من ذهب، ساق من ذهب وهي شجرة نامية، كيف ذلك؟ الجماد نعرف له في الدنيا الذهب جماد، والذهب والجماد غير نامي، والنامي غير الذهب. على كل حال أشياء كثيرة بالنسبة للمخلوقات لا تبلغها العقول، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فالواجب الإيمان والتسليم. نعم، يأتي الله جل وعلا مجيءا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل مجيء شيء من المخلوقات، ونقف عندنا والله أعلم. الكيف مجهول، الله أعلم. وإذا جاءت الإرادات نقول هذا بالنسبة للمخلوق، هذا بالنسبة قياس الخالق على المخلوق، الله تعالى ليس كمثله شيء، وانتهى الأمر، وتسد الباب وتسلم من جميع الإرادات. ثم ساق المؤلف الآية الأخرى هنا، يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. البدع يقول يأتيهم الله يعني يأتي أمر الله، هذا تحريف النص وإبطال له، لأنه يسهل لو فتح هذا الباب لسهل على كل أحد أن يدخل كلمة في السياق ويغير السياق. يقول واحد من الناس سيأتي الأمير، سيحضر الأمير في اليوم الفلاني في مكتبه الساعة الفلانية. جاء واحد قال ترى الأمير مو جاي، اشتراك؟ قالوا لنا أنه سيأتي الأمير. قال لا، أنه يقصد سيأتي أمر الأمير، ها، ولا يأتي رسول الأمير. يا أخي ما قال رسول الأمير، قال سيأتي الأمير، احنا سمعنا أنه سيأتي الأمير. وش يفهم الحاضرون؟ ها، إذا قال لهم قال سيأتي الأمير في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، أنه يأتي نفسه ولا يأتي أمره؟ أبدا، لا يمكن يفهم أنه سيأتي رسول أو يأتي خطاب منه أو نحو ذلك، ما يفهم في اللغة أن سيأتي هو. وإذا كان المراد ذلك لابد من دليل، فالعلماء يقول لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، ولو فتح الباب لما بقي لنا نص، كل واحد بكل سهولة يستطيع أن يدخل كلمة في النص ويغير المعنى، ويقول والله العقل دل عليه، أن صار الميزان هو العقل. من قال لك أنه يأتي الأمر أو كذا؟ قال العقل، أنه ما يمكن يأتي، فعلمنا أنه يأتي أمره أو يأتي ملك أو نحو ذلك. لا، نقول هذا تحريف، والأصل إبقاء اللفظ ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. فهو مخالف لظاهر النص ومخالف لإجماع السلف. هذه تمسك بما هذان الجوابان تمسك بما في كل صفة. إذا حرف المحرف قل قف، هذا مخالف للنص بدون دليل ومخالف لإجماع السلف. كيف إجماع السلف؟ هات لنقل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وكذا، نقول لأنهم قرأوها جاءت اللسان العربي الفصيح وقروها وقرأوها ولم يتكلموا بحرف واحد يخالف معناها، فمعناها أنهم أقروا المعنى المعروف. لو كان عندهم معنى يخالف ذلك لما وسعهم السكوت، بل وجب عليهم البيان. وهذه هي الحجة الدامرة التي انتهى بها بحمد الله مذهب المعتزلة الذين أقنعوا المأمون وأثروا عليه وابتلى الناس بخلق القرآن. القول بخلق القرآن هذا ابتدعوا المعتزلة وأقنعوا به المأمون، فحمل الناس عليه وصار من لا يقر به يضرب ويؤذى ويقتل، وهي المحنة التي امتحن بها الإمام أحمد رحمه الله الصبر. جاء الله زواله على شخص، قصة معروفة، جاء أحضره أظن الواثق، فأحضره مكبلا بالحديد من أجل أن يناظر بأدواج القاضي الخليفة المعتزلي. فقال له، فلما فك الحديد أراد أن يقرأ، قال يعني ليس من العدل أن أناظره وأنا مكبل بالحديد. فقال الخليفة صحيح، فكوا عن الحديد. فلما فكوا عن الحديد، القصة طويلة لكن خلاص أنه لما بدأ في المناظرة قال لابن أبي دؤاد: أرأيت هذا الذي تقول والذي تدعو الناس إليه، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فقال: جهله. فتورط. فقال له: أيجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علم رسول الله أصحابه؟ قال: شيء يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تعلمه أنت؟ فعرف أنه تورط وأنه جعل نفسه أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر. فرجع وقال: أقلني أقلني والمناظرة بحالها. فقال: قد أقلتك. فعاد ثاني مرة يسأله، قال: رأيت هذا الذي تدعو الناس إليه، تقول وتدعو الناس إليه، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم جهلوه؟ قال: بل علمه، لأنه الآن غير الجواب. قال: بل علمه. قال: هل دعا الناس إليه أم وسعه السكوت عنه؟ شو بيقول؟ ها؟ إن قال دعا الناس إليه، قال أثبت، ما في إثبات، فلا بد أن يقول وسعه السكوت. فمسكوا في هذا، قال: شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يسعك أنت، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الواثق، وقد عرف أن أبا دؤاد قد انقطع، فقال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأبطل القول بخلق القرآن وترك المحنة بذلك، وأطلق هذا الشيخ معززا مكرما وعاده إلى أهله بالهدايا والعطايا، لأن فتح الله به هذا الفتح. إذن هذا هو سر المسألة، هل هذا الشيء علمه الصحابة أم جهلوه؟ الذي تقولون جاء أمره والسخط هو الانتقام ورد انتقام إلى غير ذلك، اليد القدرة والاستوى يعني استولى إلى غير ذلك، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أم جهلوه؟ فإن قال جهلوه جعل نفسه أعلم منهم، وهذا كفر. من ادعى أنه أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام بدين الله فقد كفر. فإن قال علمه، فيقال هل بينه للناس أم سكت عنه؟ فلا بد أن يقول سكت عنه، فإذا سكت عنه فكيف لا تسكت عنه أنت؟ هل ستكون أحسن بيانا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذن هذا هو الطريق، يقال مخالف لظاهر النص بلا دليل، مخالف لإجماع السلف، ثم عاد يبحث عن أدلة قد يكون فيها أدلة زائدة، لكن هذان الدليلان في كل صفة، ثم قد يوجد أدلة زائدة مثل فلما آسفونا انتقمنا منه، هذا دليل زائد، إن الآية الآن تدل على تناقض هؤلاء، فلما آسفونا انتقمنا منهم دليل واضح على أنهم أخطأوا في هذا. نعم. صار في الكلام تكرار كما تقدم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات، هذا دليل على أن الرحمة ليست هي الثواب خلاف ما فسروها، وقال برحمة منه ورضوان وجنات، الرحمة هي الثواب، يعني يفسرهم بثواب منه وجنات ورضوان وجنات، والرضوان هو عندهم إيش؟ رضي عنهم يعني يثيبهم، يرحمهم أي يثيبهم، يرضى عنهم أي يثيبهم، ثم ذكر الثواب بعدها، فمعناه أنه يثيبهم وجنات، وجنات هي الثواب، صار فيه تكرار ثلاث مرات، وهذا لا شك أنه لا يليق بأحد الناس فضلا عن كلام الله جل وعلا. ثم قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذه فيها رد مفصل، هذا رد خاص، قال هذا التكرار والترديد في هذه الآية يدل دلالة واضحة على أن المراد ليس هو الأمر، لأن الله تعالى ذكر هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، لم يقل يأتي الله أن يأتي ملك أو ينزل ربنا أن ينزل ملك، قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يعني هذا شيء وهذا شيء، أو يأتي بعض آيات ربك، الأمر نحو ذلك من آيات الله، فدل هذا على أن هذا ليس بهذا، ذكر الله مجيء الملائكة ومجيء الله جل وعلا بنفسه ومجيء الآيات. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا يحتمل أحد أمرين، إما لقبض الأرواح وإما للإهلاك والعذاب، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وهذا واضح أن يأتي جل وعلا لفصل القضاء يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بطلوع الشمس من مغربها. إذن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أنه ليس المراد به هو الملك أو الأمر أو نحو ذلك، لأن الله تعالى ذكر هذا وهذا وهذا، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه أي في إثبات المجيء، وجاء ربك أن يأتي جل وعلا لفصل القضاء يوم القيامة، والملك الملك اسم جنس المراد بجميع الملائكة عليه الصلاة والسلام، صفا صفا أي صفا بعد صف، تصف الملائكة صفا بعد صف يحيطون بالجن والإنس يتحداهم الله جل وعلا أن ينفذوا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجه، هذه في إثبات صفة الوجه، صفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية، أن الذاتية كما تقدم قسم إلى قسمين، ذاتية خبرية وذاتية معنوية، الذاتية المعنوية مثل السمع ومثل البصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة ونحو ذلك، وأما الذاتية الخبرية هي التي يقولون في تفسيره هي التي مسماها فينا أجزاء وأبعاد، مسماها ما يقال التي هي أجزاء وأبعاد، يعني الله تعالى لا يوصف بالتجزؤ وبالأجزاء والأبعاد، الأجزاء التي ينفصل بعضها من بعض الله تعالى لا يوصف بذلك، يقول اللي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد كالوجه واليد والأصابع والساق والقدم ونحو ذلك، وسميت خبرية لأنها لا تعرف إلا من جهة الخبر، صفات بخلاف الصفات المعنوية فإنها تعرف بالعقل مع الخبر، العقل يقضي أن الله عليم، لا يمكن أن يسلب العلم من الله، العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة هذه يثبتها العقل مع النقل، أما هذه الخبرية لولا أن الخبر جاء بها لما عرفت، لا يمكن ذلك، الأذن توقف فيها، هذه صفة لو ثبتت لصارت خبرية، فهذه نتوقف، العقل لا يثبت ولا ينفيها ولم يأتي فيها دليل فيتوقف فيها، ويبقى وجه ربك، هذا في إثبات الوجه لله جل وعلا، فالله تعالى موصوف يوصف بأن له وجها عظيما ذو الجلال، ذو صفة للوجه وليست للرب لأنها جاءت بالرفع، وجه ربك وكانت صفة لرب لجاءت بالجر ذي، لكن لما جاءت بالرفع ذو لأنه من الأسماء الخمسة مرفوع بثبوت الواو فمرفوع بالواو ذو فهذا دليل على الوصف للمرفوع والوجه ذو الجلال أي العظمة والبهاء والإكرام أي يكرم لعظمته فإنه يكرم وأيضا مكرم فالإكرام تصلح هكذا وهكذا الإكرام أي يكرم وجهه جل وعلا ويكرمه العباد بالعبادة والتعظيم وهو أيضا يكرم عباده جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك هالك يعني فاني فإن قال قائل كيف الجواب على أن هناك أشياء لا تفنى كالجنة والنار وما فيها من الحور العين والولدان ونحو ذلك كل شيء هالك إلا وجهه استثنى جل وعلا نفسه معبرا عنها بالوجه فالجواب على هذا أن يقال كل شيء هالك أي إيش يقبل الهلاك هالك بذاته بطبعه لولا أن الله تعالى أعطاه البقاء وإلا هو بذاته هالك يعني مآل للهلاك لو تخلى الله عنه لهلك فمن الأشياء من يهلك بالفعل كموت البشر الجن والإنس والحيوانات ونحو ذلك والدنيا تفنى وتنتهي السماوات تشقق والجبال تدك وتسير ونحو ذلك وأما الأشياء التي كتب الله لها البقاء كالجنة وما فيها والنار وما فيها فإن هذا يقال هالك بطبعه هذا وصفه طبيعته الهلاك أنه ضعيف مخلوق لا يملك البقاء بذاته ولكن الله تعالى كتب له البقاء هذا معنى هالك بالنسبة للأشياء التي كتب الله لها البقاء لا بد أن يعبر بهذا لأنه من أجل جمع بين النصوص أن الجنة والنار مذهب السنة والجماعة أنهما موجودتان ولا يفنيان هذا مذهب السنة والجماعة بلا خلاف بينهم إذن إذا فسرناه بهذا لا يعتبر تحريفا لأننا نجمع بين الأدلة هذا دليل وهذا دليل فنجمع بينهما على هذا الوجه فلا يعتبر تحريفا لأنه تأويل بدليل قل إلا وجهه هل معنى أنه لا يبقى للوجه فقط لا ومن قال بهذا كفر لكن المعنى أنه إلا نفسه لكنه عبر بالوجه لأنه أشرف ما في الذات فأراد النفس وعبر بالوجه لأنه أشرف ما في الذات هذا أسلوب عربي معروف على كل حال أهل البدع أنكروا هذا وقالوا إن إثبات الوجه يلزم منه التجسيم وأنه جسم والجسم والأجسام متماثلة ونحو ذلك فيرد عليهم أنه خلاف النص ما تقدم أنه خلاف إجماع السلف وأما هذه الشبهة فهي حصلت من قياس المخلوق من قياس الخالق على المخلوق جل وعلا وقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء هذا في إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى وهي من الصفات الذاتية الخبرية فالله جل وعلا له يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الصفة فهنا يقال يدان فإن قال قائل كيف الجواب على ما جاء في النصوص من ذكر اليد مفردة تبارك الذي بيده الملك وجاءت بعض النصوص بالجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا فيقال إن المفرد لا يعارض المثنى لا تعارض بين المفرد والمثنى لأن المفرد المضاف إيش يعم وإن تعد نعمة الله لا يقال النعمة واحدة لأنه مفرد مضاف فيعم كل ما لله من نعمة فكذلك قوله تعالى تبارك الذي بيده مفرد مضاف فيشمل كل ما لله من يد فيكون المراد به اليدين هذا واضح بالنسبة للمفرد ما في إشكال والجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا يقول الجمع أيضا للتعظيم، أنه لأن سبق ضمير جمع، أو لم يروا أن خلقنا، ما قال خلقت، خلقنا مما عملت أيدينا، فلما عظم نفسه جل وعلا بضمير الجمع ناسب أن يذكر اليد بضمير الجمع للتعظيم. فالجمع أيضا لا إشكال فيه، معروف في اللغة أن الواحد المعظم الذي له أتباع وجنود يقول أمرنا وفعلنا وكذا، وليس هو جمع إنما هو واحد، فلا تعارض بين المفرد. لكن المثنى لا يمكن تأويله، المثنى لا يمكن تأويله، لذلك قال يدان، لأن المثنى دلالته صريحة لا تقبل التأويل. أما المفرد فجواب عنه سهل كما تقدم، والجمع أيضا الجواب عنه سهل. ثم أيضا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا قاله جل وعلا في الرد على اليهود الخبثاء الذين وصفوا الله جل وعلا واتهموه بالبخل، فالمقام مقام تمدح بكثرة العطاء والإنفاق، فلو كان له أكثر من يدين لذكرهما، هذا واضح على أن أنه جل وعلا له يدان، له يدان، لأن المقام مقام تمدح كما هو واضح في السياق، ولم يذكر أكثر من يد، لو كان له ثلاث أيدي أو أربع أو خمس أو عشر لذكرهما، لأن هذا يعني يكون يدل على أنه أكثر في العطاء، لكن لما لم يذكر اليدين علم أنه ليس له إلا يدين حقيقيتين جل وعلا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذن هذا خلاصة مذهب السنة والجماعة، لله يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين. أما أهل البدع فإن يفسروها بالنعمة أو القدرة، وقالوا هذا معروف في اللغة العربية، يقول عروة بن مسعود قبل أن يسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ماذا يقصد؟ النعمة، وهو عربي ولا لا؟ عربي، عروة بن مسعود الثقفي من العرب الفصحى، فهذا دليل على أن اليد يراد بها النعمة. إذن ليش ما نفسر الآية بالنعمة؟ بل يداه أي نعمتاه. وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي القدرة، القدرة هي التي يحصل بها الخلق، فإذا نفسره هنا بالنعمة هنا بالقدرة، هكذا قالوا، وقالوا هذا معروف في اللغة. فالجواب عليهم من عدة وجوه. الأمر الأول أن الأصل في اليد هي إيش؟ اليد الحقيقية، وأنه لا يصار إلى النعمة والقدرة إلا عند تعذر إرادة الحقيقة. ففي قول عروة مثلا هل يمكن يراد به اليد الحقيقية؟ يمكن ولا ما يمكن؟ مستحيل، لولا يد لك عندي، فما مستحيل أن تفهم أن يد لأبي بكر مقطوعة وهي عند عروة، هذا ما يفهم أحد أبدا. إذن السياق يفرض أن المراد به هذا. وجاء في الحديث، في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم قال تعالى يوحي الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. لا يداني يعني إيش؟ لا قدرة، لا طاقة، لا قدرة لأحد بقتالهم، يعني يجود ومأجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذه الكلمة ويريد بها القدرة، لكن نقول إنه هنا السياق يقضي قطعا أن المراد بها القدرة، لا يداني لأحد بقتالهم. هل المعنى أنه إذا خرج يأجوج ومأجوج أن كل الناس ما لهم أيدي؟ لا يداني لأحد يعني كل الناس أيديهم مقطعة وما لهم أيدي؟ مستحيل، هذا ما يفهم واحد. من قال بهذا فهو في حكم المجانين، لكن السياق يفرض هذا. أما بالنسبة للأصل يعني بالنسبة إذا جاء السياق باليد والنعمة فالأصل أن اليد الحقيقية، وليس هناك قرينة تدل على أن المراد بها القدرة أو النعمة، فقال هذا خلاف النص، خلاف الأصل، خلاف إجماع السلف، فالسلف مجمعون على أن الله تعالى يدين. الأمر الثالث أن نقول تأمل النصوص فتقطع جزما أن المراد باليد الحقيقية ولا يمكن حملها على النعمة والقوة أو القدرة. مثلا قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نقول اليد القدرة، هل القدرة تتعدد ولا لا؟ الله له قدرتان مثلا؟ لا أبدا، يمكن أحد يقول بها الله له قدرة، ما يقال ما تتعدد قدرة، له قدرة يقدر بها على كل شيء، لا يمكن يقال له قدرتان أو ثلاثة أو أربع، هذا لا يمكن يقال به. القدرة لا تتعدد، وصف صفة ذاتية لا تتعدد، الله على كل شيء قدير، لا يمكن أن تتعدد القدرة. هذا من جهة القدرة. الثاني أن بل يداه مبسوطتان، نفسر إذا فسرناه بالنعمة بل يداه مبسوطتان نعمتاه، هذا لا يمكن أن يستقيم، لأن هنا يكون الله تعالى ما له إلا نعمة واحدة، والله تعالى يقول وإن تعدوا ما له إلا نعمتان، ما له إلا نعمتان فقط، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمن الذي يجرؤ أن يتفوه بهذا يقول الله ما له إلا نعمتان فقط؟ هذا شك أنه إذا قاله وهو يعلم ما يقول يكفر، أنه مكذب لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا لا يمكن في هاتين الآيتين أن تفسر اليد لا بالقدرة ولا بالنعمة، لا يمكن أبدا. ثم أيضا إذا تأملنا الآيتين أو الآية الثانية ما منعك، الآية الأولى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان المراد بها القدرة لكان آدم كغيره، كان آدم عليه السلام كغيره مثل غيره، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الله تعالى الآن ينص على أن آدم له ميزة أنه خلقه بيديه، لو كان المراد به القدرة لما كان لآدم ميزة، لأن كل المخلوقات خلقها الله تعالى بقدرته، والآية واضح السياق أن آدم له ميزة، الله تعالى يوبخ إبليس على عدم السجود لمن كرمه الله وباشر خلقه بيديه تبارك وتعالى. ثم أيضا لو كان المراد بها القدرة لاحتج إبليس، صار في حجة لإبليس، ماذا يقول؟ وأنا كذلك خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي، لأن المقام مقام تفضيل، ما منعك أن تسجد لما فضلت، يعني يفهم من السياق لما فضلته بخلقي إياه بيدي، لقال إبليس وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي، كنا في حجة إبليس. فعجبا لمن يكون إبليس أعرف منهم وأعلم منهم بالله، يعني إلى هذا الحد الإنسان والعياذ بالله إذا انحرف يصل إلى حد يكون إبليس أعلم منه بربه، لا شك أنه غاية ما يكون من الجهل بالله والعياذ بالله. ثم أيضا يقال لو تأملنا بقية النصوص لوجدنا أن هذه اليد موصوفة بصفات لا يمكن أن تحمل على المجاز على النعمة والقدرة، موصوفة بماذا؟ موصوفة بالأصابع، موصوفة بالكف، موصوفة بالقبض والبسط، هل يمكن أن يكون هذا بالنعمة والقدرة؟ أبدا، يد موصوفة بالأصابع، إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن، هذا ثابت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه، ذكر أصابع وذكر الهز، والأرض جميعا قبضته ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، النبي عليه الصلاة والسلام قال يطوي الله تعالى السماوات ثم يأخذ الأرض بيد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتح يده ويقبض يده ويبسطه يحكي فعل الرب جل وعلا، فكيف يحمل على النعمة والقدرة مع هذه التصريحات؟ الكف، لا يتصدق أحد بعدل تمرا كسبا طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدك فلوه قلوصه حتى تكون مثل الجمل أعظم متفق عليه، في رواية البخاري فتربو في كف الرحمن، كذا الكف وجاء عند ابن حبان ذكر الساعد، وساعد الله أشد مساعدك، فعندنا كف وصابع وساعد وقبض وبسط وهز، فهل يمكن أن تفسر بالنعمة والقدرة على ذلك؟ مستحيل. هذا دليل على أنهم أن هذا هروب من إثبات الصفة وتلاعب بالنصوص. ثم قال رحمه الله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات الواح والنصر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات فيها إثبات صفة العين، جاءت مفردة وجاءت بالجمع. مذهب السنة والجماعة أن لله تعالى عينين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته سبحانه لا تماثلان أعين المخلوقين. فإن قال قائل: ما هو الدليل على أنها عينان اثنتان، مع أن الآيات فيها ذكر العين مفردة وذكر العين بالجمع، فأين الدليل على أنهما اثنتان؟ الدليل من جهتين: الجهة الأولى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الدجال أعور العين اليمنى وأن ربكم ليس بأعور. فالمقام مقام تمييز وبيان وذكر الفرق بين الدجال الكذاب وبين رب العالمين جل وعلا. فيقول العلماء في تقرير هذه الصفة، قالوا: لو كان لله أكثر من عين من عينين أذكرهما، لأنه أوضح في الفرق وأبلغ في البيان، وهذه أعظم فتنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منها تحذيرا بالغا. فلو كان هناك أكثر من عينين لذكرهما، لأنه يكون أبعد في الفرق، والدجال ما له إلا عينين، والله تعالى له من كذا وكذا من الأعين، ليكون هذا أبلغ في الفرق. فلما اقتصر على ذكر العور سكت على العدد، دل على أنه لا فرق من جهة العدد، لكن الفرق من جهة العور. اعلموا أن الدجال أعور العين اليمنى وأن ربكم ليس بأعور، واضح أنه أقر العدد وبين العور عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل. والدليل الثاني إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك، ذكر حكاه أكثر من واحد، أنه إجماع السلف وإجماع أهل السنة والجماعة على أن لله تعالى عينين حقيقي، وهذا إجماع صريح وليس إجماع سكوتي، الإجماع تصرح به من صرح من الأئمة ولم يخالفهم أحد، فدل هذا على أنه إجماع السلف إجماع الأمة وأهل السنة والجماعة على ذلك. أما بالنسبة للمفرد فإنه والجمع يقال فيها كما قيل في صفة العين، وأنه لا تعارض بين الإفراد والجمع والتثنية، في قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الجمع يقال للتعظيم ولا إشكال، وحملناه على ذات تجري بأعيننا نفس الشيء، المراد به التعظيم. وقوله تصنع على عيني مفرد مضاف فيعم فلا تعارض. قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ما المراد بهذه الآية؟ أولا فيها إثبات صفة العين، هذا واضح. ثم فإنك بأعيننا، هل المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذات عين الله؟ أبدا، مستحيل أن يكون هذا هو المراد. فإذا لابد أن يفسر أو تفسر الآية بما بالمعنى الصحيح الذي يوافق اللغة العربية، هذا أسلوب عربي معروف، يقول: أضعك بعيني أو أنت بعيني، يعني أنظر إليك نظرا متواصلا محبة وعناية وحفاوة وتكريم ونحو ذلك. ولا يمكن أن يفهم أن محمد صلى الله عليه وسلم في ذات عين الله، لأن هذا يبطله الواقع، فكل عاقل يعلم أن هذا خلاف الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعيش في الأرض، فمن زعم أن ظاهر الآية أن محمد صلى الله عليه وسلم في ذات عين الله فقد كذب، لأن البدع يشوشون على أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة يقولون الآن تورطتم، تقولون لا يجوز صرف اللفظ الله إلا بدليل، فظاهر اللفظ يلا أثبت اللفظ، إن أثبت الظاهر كفرتم، أنكم تجعلون تقولون فإنك بأعيننا، كما يقول زيد بالدار، فالبال الظرفية زيد بالمسجد، فإذا أخذتم بظاهر الآية كفرتم، جعلتم محمد صلى الله عليه وسلم في ذات عين الله، فجعلتم الله تعالى محلا للمخلوقين، وهذا هو الحلول. فإذا إن أخذتم بظاهر الآية كفرتم، وإن قلتم بأعيننا فإنك بعيننا، أي المراد بالحفاوة والتكريم والحراسة ونحو ذلك، فأنت فقد أولتم وأنتم تكرون علينا التأويل. نقول معاذ الله أن يكون هذا ظاهر القرآن، هذا كذب. وهل يمكن يكون ظاهر القرآن كفر ومخالف للواقع الحسي المشهود؟ لا يمكن. لكن هذا أسلوب عربي معروف لا يختلف فيه اثنان، إذا قال قائل الآخر ترك بعيني، ولا أنت أضعك بعيني، ولا عين فراش وعين غطاء كما يقولون، هل أحد يشكل عليه هذا السياق؟ يحتاج إلى فهم واحد يفهم كذا واحد يفهم كذا؟ لا يمكن. هذا أسلوب عربي معروف لا يختلف فيه اثنان، والقرآن نزل بلغة العرب، فالشيء الذي يحيله العقل هذا الدليل قرينة على جواز صرف اللفظ عن ظاهره، بل يجب صرف اللفظ عن ظاهره بهذا الدليل وهذه القرينة. فلا يمكن أن يقول أحد أن السفينة أن محمد صلى الله عليه وسلم بعين الله، وأن السفينة تجري في ذات عين الله وهي تجري في الأرض، أخبر الله تعالى أنها تجري كما قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. فإذا هذا يرده العقل، يرده الواقع المشاهد، فمن زعم أن هذا هو ظاهر القرآن يحتاج إلى تأويل فقد كذب، لأنه يعني لا يمكن أن يكون ظاهر القرآن كفر محض، لأن هذا كفر صريح لا أشكال فيه. فالقول بأن ظاهر القرآن هذا من أكذب الأقوال وأبطلها، يجب إنكاره وإبطاله، لأن هذا معناه أن القرآن يأتي يعني ظاهر القرآن الكفر، أن الله تعالى يدعو الناس إلى الكفر، يحتاج إلى أن يأتي الأذكياء وكذا يؤولون هذا الظاهر. قال ليس هذا ظاهر القرآن، ولا يمكن لعربي على الإطلاق أن يفهم هذا أبدا. هذا واضح، لو قلت لأي عربي أنت بعيني والرسول عليه الصلاة والسلام بعين الله، لا يمكن يفهم أنه بعين في ذات العين. على كل حال هذا واضح يعني، لكن ما دام أن البدع يشوشون ويزعمون أن أهل السنة يؤولون ويريدون أن يلزموهم، ما دام أنتم أولتم فنحن سنؤول، لا نقول نحن ما أولنا، هذا هو أصل معنى الآية بلا شك ولا خلاف، ولا يمكن لعاقل أن يفهم غير هذا. فالقول بأن ظاهر القرآن هذا كذب. ألا تثنى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، تجري فإنك بأعيننا أي بمرأ منا، ويدل على الحفاوة والحراسة والإكرام والعناية، وهذا غاية ما يكون من العناية. يقول بعض السلف أفرد الله العين لموسى لتصنع على عيني، وجمع العين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن قوله فإنك بأعيننا أبلغ في الحفاوة والإكرام من قوله ولتصنع على عيني، يدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام أعلى وأعظم منزله من موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وألقيت عليك محبة مني، محبة مني فيها قولان، قول أول محبة مني أي أحببتك، ألقيت عليك محبة مني أي حبا مني، أي الله تعالى أحب موسى وألقى حبه على موسى أي أحبه. القول الثاني ألقيت عليك محبة مني في قلوب الناس، فما رآه أحد إلا أحبه. أي القولين نرجح؟ ولا نقول نأخذ بهما جميعا، لأنه لا تعارض بينهما، والآية تحتمل المعنيين، والقاعدة المشهورة في التفسير أن الآية إذا جاءت بمعنيين لا تعارض بينهما، إذا كانت تحتمل أكثر من معنى، معنيين أو ثلاثة أو أكثر ليس بينهم تعارف، فإنها تحمل على جميع المعاني. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك هذا بالنسبة للسمع، وقد تقدم الكلام فيه وتقدم التفصيل فيما يتعلق بالسمع ويحاجة إلى أن نعيده مرة أخرى. ألم يعلم بأن الله يرى، هذا في إثبات الرؤية، والرؤية غير العين، العين شيء والرؤية شيء، هذا في إثبات صفة لم يعلم بأن الله يرى، هذا إثبات صفة الرؤية، وأن الله تعالى يرى كل شيء لا تخفى عليه خافية جل وعلا. هذا مذهب السنة والجماعة، أن الله تعالى يرى رؤية حقيقية لا يغيب عن بصره شيء جل وعلا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذه الرؤية يقول العلماء إنها تنقسم إلى قسمين، إذا جاءت الرؤية في القرآن فإنها تنقسم إلى قسمين، رؤية بمعنى البصر وإدراك المبصر، والثانية بمعنى العلم. جاءت الرؤية أحيانا بمعنى العلم، كما في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني يقول مثلا يقول شخص أرى أن سجود السهو واجب، ها إيش معنى أرى؟ يعني أعلم وأعتقد أن سجود السهو واجب. معروف في اللغة أن الرؤية علمية وبصرية، تأتي هكذا وهكذا ويعرف من السياق. ففي قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يوم القيامة، ما المراد بالرؤية هنا؟ العلم ولا البصر؟ العلم، انهم يرون يعني يعتقدون في حد في زعمهم وعلمهم انه بعيد وانه يعني لن يقع. ونراه اي نعلمه قريبا، لان يوم القيامه ليس حس شيئا محسوسا يرى ولم ياتي بعد، وايضا هذه مقابل هذه، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالمراد بهذا العلم. وأما الأصل في البصر كما في الآية التي بعدها الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك، وتقلبك في الساجدين إذا صليت مع غيرك مع الجماعة. فالله تعالى يرى العبد سواء صلى مع الجماعة في المساجد في مكان يرى فيه أو صلى في بيته خفية، فالله تعالى مطلع عليه هنا وهناك. وهذا يعني أثر الإيمان بالرؤية، برؤية الله جل وعلا، أن الإنسان ينشط في على عبادة الله ويحذر من معصية الله، أنه إذا أيقن الله تعالى يراه في حال العبادة فرح ونشط وازداد من الخير، وإذا علم أن الله يراه في حال المعصية خاف وكف. فهذا فائدة الإيمان بأن الله تعالى يرى. إذن تبين أن الرؤية تنقسم لهذين القسمين، ثم الرؤية التي بمعنى البصر تأتي أيضا بمعنى التأييد وتأتي بمعنى التهديد، مراد بها مع الإدراك مع البصر معنى زائد مثل ما تقدم في السمع، بمعنى التأييد إنني معكما أسمع وأرى، هذا في التأييد والتشجيع، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، يعني يفهم منها شيء زائد على مجرد البصر وهو النصر والحفظ. والتهديد كما في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، تهديد أن الله يرى هذا المجرم حال إجرامه ومعصيته فسيعذبه على ذلك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه الرؤية بصرية، سيرى الله عملكم، يرى الله تعالى عملكم، ما يعمل أحد عملا إلا والله تعالى يراه يطلع عليه ولا تخفى عليه الخافية. ورسوله هذا يوم القيامة، رؤية الله تكون في الدنيا والآخرة، يرى الله تعالى العامل وعمله في الدنيا ويرى عمله أي جزاء العمل في الآخرة. وأما رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته يرى من بين يديه، يرى هذا يصلي وهذا يقرأ ونحو ذلك، ولكن يوم القيامة فإنه يرى ثواب الأعمال أو جزاء الأعمال من حسنات أو سيئات. والمؤمنون كذلك يرون عمل كل واحد يوم القيامة يعني ما أعد الله له من 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 ثواب أو عقاب. نقف على قوله وهو شديد المحال. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.